بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتبى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب أخصر المختصرات لمؤلفه الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبلشقي، وهو من علماء المذهب، وتوفي سنة 1083، وتميز باختصار العبارات وعلى اشتمال ما يهم الطالب المبتدئ. وسنسير في الشرح معتنين بالاستدلال بأدلة شرعية تدل على ما ذكره المؤلف، ونصور المسائل بالتمثيل والتقسيم. بدأ المؤلف كتابه فقال: كتاب الحج. قال: يجب الحج أو يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن عافرا. المؤلف الآن بدأ بالركن الخامس من أركان الإسلام، وجاء في يعني وجوب الحج في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. ومعنى الحج هو القصد، والمعود هو قصد مكة لأداء المناسك التي جاءت بها الشريعة ووردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في وقت معين أو وقت مخصوص. فالحج هو أفعال مخصوصة في زمن مخصوص على صفة مخصوصة. وأما العمرة فهي الزيارة، وفي الاصطلاح الشرعي زيارة البيت على وجه مخصوص. والحج ركن من أركان الإسلام وهو واجب من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الآية جعلت حقا لله سبحانه وتعالى أن يحج بيته في العمر مرة لمن استطاع إلى الحج سبيلا. ومن السنة جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وأجمع العلماء على وجوب الحج والعمرة في العمر مرة، الإجماع على وجوب الحج، وأما العمرة فهي محل يعني خلاف بين العلماء بين الاستحباب والوجوب، وأما الحج فهو محل الإجماع. قال المؤلف: يجبان على المسلم الحر المكلف. ذكر عن شروط وجوب الحج، فيشترط لوجوب الحج 4 شروط: الإسلام، فلا يجب الحج على كافر، لأن الكافر ممنوع من دخول الحرم، ولأنه لا تقبل منه العبادات وإن أتى بها، فالعبادات لا تقبل إلا من مسلم. قال الله سبحانه وتعالى: لأن الكفر مانع من القبول. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. ووجه الدلالة أن الله لم يقبل من الكافر عبادة الإنفاق لعدم تحقق شرط الإيمان، والحج عبادة فلا يقبل إلا من مؤمن. والشرط الثاني حرية، فلا يجب على العبد حج ولا عمره، لأنه مشغول بخدمة سيده وفي ذهابه للحج تفويت لحقه، ولأنه لا مال له فلا يستطيع الحج فكل ماله لسيده. قال مكلف التكليف، قال يجب الحج على المسلم الحر المكلف. المكلف هو العاقل البالغ، فلا يجب الحج على الصغير ولا المجنون، لأن الصغير والمجنون قد رفع عنهم القلم فلا يجبان إلا بعد البلوغ وتمام العقل. وإذا حج صبي مميز فإنه يؤجر، ولكن حجة الإسلام تبقى عليه حتى يبلغ. رفع القلم عن 3 وذكر عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل. قال المستطيع في العمر مرة، الاستطاعة تكون بالمال وتكون بالبدن أو بغيرهما مما لا يقدر على الحج دونهما. وإذا كان لا يملك مالا يكفي لحاجاته وحاجات أهله إذا حج لم يجب عليه الحج، أو كان مريضا أو يخاف أن يناله في نفسه شيء فإنه لا يجب عليه الحج. والدليل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال في العمر مرة على الفور، لا يجب الحج ولا العمرة في العمر إلا مرة واحدة، لأن أمر بالحج جاء مطلقا، والأمر المطلق يتحقق بفعله مرة واحدة. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع، ويجب فعلهما في العمر مرة واحدة فورا بلا تراخي. فإذا اجتمعت شروط وجوب الحج في الإنسان فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الحج، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. وقد جاء في الحديث ما يدل على تأخير الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل الحج فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. قوله فإن زال مانع، فإن زال مانع يعني فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة، يعني مانع عمرة بعرفة قبل الطواف، وفعل إذن بعد زوال المانع فإن الحج يقع عن الفرض. فلو أن صغيرا كان مع والديه بلغ في عرفة أو بلغ قبل طواف العمرة فإن عمرته وحجه يقعان عن الفرض، لأنه بدأ بركنهما وهو بالغ فيشترط لإجزاء الحج أن يكون الحاج بالغا حرا. فإذا حج العبد أو الصغير فتقع حجته نملا، ويجب عليه أن يحج مرة أخرى إذا بلغ الصغير أو أعتق العبد. وجاء أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. لكن إذا اجتمعت الشروط بأن عتق العبد أو بلغ الصبي أو عقل المجنون أو أدرك الوقوف بعرفة فإن الحج يجزئ عن الفريضة، وكذا في العمرة إذا أدركوا طواف العمرة كاملا فإن العمرة تجزئ عن عمرة الفرض لأنهم جمعوا الشروط قبل الدخول في أول أركانها. طيب ما حكم من عجز عن الحج؟ قال وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى بقوه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب، يعني من بلده الذي وجب عليه، ما لم ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، يعني ويجزئه هذا حج النائب ما لم يبرأ قبل أن يحرم النائب، فإن أحرم ثم بعد ذلك برئ فإنه يعني يجزئه، فإن كان البر بعد الإحرام إحرام النائب فإن فعل النائب يجزئهم. وبعض العلماء يرى أنه لا يجب عليه أن يقيم من يحج عنه من مكانه، بل يقيم من يحج عنه ولو من مكة، ولا حرج عليه في ذلك لأن السعي والتعب وطريق السفر ليس مقصودا لذاته. فهذه المسألة ذكرها المؤلف لأن من عجز عن الحج عجزا لا يرجى زواله ولا برء، كان يكون مشلولا أو مقعدا أو كبيرا في السن فإنه يستنيب الحج والعمرة عنه. حديث ابن عباس أن امرأة من قطعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. في المذهب كما قلنا يجب أن يكون تكون الإنابة مكان الذي وجب عليه الحج، فإذا وجب عليه الحج وهو في الرياض يجب أن ينيب من الرياض، من أندونيسيا ينيب من أندونيسيا، من أمريكا ينيب من أمريكا، وهكذا. فهذا هو الواجب في المذهب. والقول الثاني ذكرنا أنه ينيب من أي مكان كان، فإن استناب من يحج عنها ويعتمر فأدى العبادة أجزأه عنه ولو برئ بعد ذلك فإن الحج والعمرة قد سقطت عنه. أما إذا زال المانع قبل أن يحرم النائب فلا تجزئه لأنه شرع في عبادة كان المنوب عنه قادرا على فعله. أما إذا برئ يعني بعد ذلك أنه قد وقعت عنه الحج والعمرة في وقت كان عاجزا عنه. أما المرأة فتزيد شرطا ثالثا وهو وجود المحرم. قال المؤلف وشرط لامرأة محرم أيضا فإن يأست أو أيست منه استنابت، فيشترط لوجوب الحج على المرأة أن يكون معها محرم وهو الزوج أو من تحرم عليه على وجه التأبيد أو بسبب مباح، على وجه التأبيد القرابة النسبية، الأب، الجد، الابن، ابن الابن، أو الحواشي، الأخ وابن الأخ والعم وما إلى ذلك من قراباتها النسبية، أو السبب المباح كابن زوجها، ابن بعلها أو أبو بعلها أو نحو ذلك. ودليل اشتراط المحرم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك، يعني حتى تكون محرما لها على سبيل الوجوب، ولا يجب على أحد من المحارم أن يسافر معه، وإنما هو محض تفضل وإحسان المحارم، فإن لم تجد محرما فإن الحج لا يجب عليها. إذا يأست من وجود المحرم وغلب على ظنها أنه لا يحصل فإنها تنيب من يحج عنها، لأنها في حكم العاجز عجزا دائما عن الحج. طيب، مسألة ذكرها المؤلف بعد ذلك، قال وإن مات من لزما أي في عمرة أخرج من تركته. فمن اجتمعت فيه الشروط السابقة ولم يحج ويعتمر حتى مات وجب على ورثته أن يقيموا من ماله من يحج عنه. حديث ابن عباس رضي الله عنه، حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة جاءت من جهينة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عن أمك. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله، الله أحق بالوفاء. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام شبه الحج والعمرة بالدين الآدمي، بدين الآدمي الذي يجب قضاؤه. فالواجب على ورثة الميت أن يخرجوا ما عليه من الديون بعد موته، فكذا الحج والعمرة. ثم بدأ المؤلف بعد ذلك في فصل قال وسن لمريد الحج، يعني في مستحبات الإحرام، شرع في بيانها وتعدادها، وذكر سبعة مستحبات. قال والإحرام أيها الإخوة هو نية الدخول في النسك، وسمي الإحرام إحراما لأن من تلبس بالإحرام ودخل فيه فإنه يحرم عليه أمور كانت حلالا عليه وتسمى مرات الإحرام. في هذا الإحرام صارت إذا دخل في الإحرام وأحرم صارت هذه المباحات محرمة بعد أن كانت حلالا عليه. وقبل أن يحرم هناك سنن، قال سنة لمريد الإحرام، مريد الإحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وطيب في بدن وكره في ثوب وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، ونيته شرط والاشتراط فيه سنة. هذا ما ذكر المؤلف، وبين المؤلف بعض الأفعال المسنونة عند الإحرام من ذلك الاغتسال. والاغتسال مسنون لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، يعني لإهلاله بالإحرام قبل أن يحرم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت أسماء بنت عميس وهي في ذي الحليفة ولدت بأبي بكر بعبد الرحمن بن أبي بكر، فقال لها استري بثوب واغتسلي. قال أمر أسماء أن بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، مع أن النفساء قائم فيها الحدث الأكبر، لكن دل ذلك على أنه من مستحبات الإحرام. طيب إذا لم يجد ماء في الميقات أو لم يستطع استعماله لمرض أو نحوه من الأعذار، قال يسن له أن يتيمم بدل الغسل، لأن التيمم هو بدل الماء في الطهارة إذا عجز عن استخدامه. والرواية الثانية في المذهب أنه لا يتيمم، لأن الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها الماء تيمم لعدم وجود الماء، وهذا هو، لأن المقصود هو حصول النظافة والتيمم لا تحصل به هذه الغاية. المستحب الثالث تنظف بأخذ الشعور الزائدة كشعر العانة والإبط وقص الأظافر وحف الشارب، لأنه مقبل على نسك يحرم عليه فيه قص الشعر أو أخذ شيء مما فيه ترفه، فحتى لا تطول هذه الشعور فترة طويلة فيأخذها عند أو قبل الدخول في النسك. والدليل على ذلك أنها من جملة يعني سنن الفطرة التي دلت الشريعة على مراعاتها. من مستحبات الإحرام التنظف، أو ذكرنا التطيب، فتقول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قالت كاني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإحرام كان يمس الطين، فترى عائشة رضي الله عنها في مفارقه عند شعره، وكان تطيبه قبل أن يحرم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ويكره أن يطيب الملابس، فإن فعل فله استدامة لبسه ما لم ينزعه، يعني تطيب الملابس مكروه، وأما تطيب البدن فهو محرم. أيضا من المستحبات أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، وقال عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وقال يشرع أن يكون الإحرام عقب فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر صلاة، يعني بعد صلاة جاءه جبريل وقال صل في هذا الوادي وقل حجة وقل عمرة في حج كرام. لكن إن كان الوقت وقت نهي فإنه لا يسن له أن يصلي ليحرم، فهنا المذهب يرى أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما أن تكون فريضة إن وافق فريضة، أو تكون بعد نافلة إن كانت في غير وقت نهي. وذهب بعض العلماء إلى أن الإحرام ليس له سنة تخصه لعدم وجود الدليل، فإن وافق صلاة فريضة أو وافق سنة يفعلها فليصلي ثم يدخل في النسك. قوله ونيته شرط والاشتراط فيه سنة. من شرط صحة الإحرام أن ينوي الدخول في النسك بقلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فلو لبس ثياب الإحرام ولم ينوي لن يصح منه هذا اللبس. لو جاء ووضع من دون نية ملابس الإحرام أو وكذا لو دون لباس ثياب الإحرام فإنه يصح منه ويلزمه أن يبادر إلى خلع ثيابه ولبس لباس الإحرام. لو نوى من دون تلبية صح منه ذلك، لأن كما قلنا الإحرام نية، النية هي الشرط. ويسن للمحرم أن يشترط عند إحرامه بقوله فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني لو حبسني حابس من إكمال النسك فإني أتحلل من هذا الإحرام بحيث حبستني. دل على جواز الاشتراط ومشروعيته حديث طباعة بنت الزبير لعبد المطلب قالت يا رسول الله إني يريد الحج وإني شاكية. قال النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وأدر هذا الاشتراط أنه متى ما حبس بعذر حل ولا شيء عليه. وبعض العلماء يقول إن هذا لا يشرع إلا في حق من خاف المانع، إلا في حق من خالف المانع من إتمام النسك. كان النبي عليه الصلاة والسلام ما اشترط، وكثير من الصحابة ما اشترط، إنما جاء الأمر أو جاء الترخيص بالاشتراط عند الاستفتاء ممن يخشى ما يشتكي، يخشى ما يشتكي من مرض أو عذر أو نحو ذلك. ثم تكلم المصنف عن أنساك الحج والعمرة، فبين أن العمرة الأنساك ثلاثة أقسام. قال وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به، يعني بالحج في عامه. فالمتمتع هو الذي يأتي بعمرة تامة ويتحلل منها ثم يبقى حلالا حتى يأتي وقت الحج فيحج، فيأتي في سفرة واحدة في نسكين وهما العمرة والحج وبفعلين منفصلين. عمرة تشتمل على طواف العمرة وسعي العمرة وتقصير أو حلق العمرة ثم يحل، ثم يبدأ الحج قلا ويأتي أيضا بسعي الحج وطوافه والحلق والتقصير مع الوقوف بعرفة مع باقي أعمال الحج في انفصال كامل ما في تداخل. ولذا فالتمتع أكثر عملا، عمرة كاملة تامة وحج كامل تام. والتمتع من جهة أنه تمتع بما أحل الله من ما منعته محظورات الإحرام، فتحلل من إحرامه وتمتع بما أحل الله له. قال وأفضل الأنساك الثلاثة التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم ما بعد فراغه من والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. فالإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد الفراغ منها، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل يحرم بالعمرة ثم يدخله عليها على يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها. فهنا سنعيد إن شاء الله فصل الحديث بإذن الله في درس الغد، حيث إن وقت البث قد انتهى، ونبدأ من الأنساك الثلاثة. نبدأ من الأنساك الثلاثة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.